بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. حان الكلام فيما ذكره المحقق العراقي قدس سره نقضا على مسلك الاقتضاء، وهو أن لازم القول بالاقتضاء شمول دليل الآصل لأطراف العلم الإجمالي، فإذا لم يشمل كلا الطرفين لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية، ولم يشمل أحدهما المعين لكونه ترجيحا بلا مرجح، ولم يشمل أحدهما لا بعينه لأن مفاد دليل الأصل النظر للأحد المعين لا إلى اللامعين، فهذا لا يلغي جريان الأصل، إذ يتصور شق رابع وهو أن يشمل دليل الأصل كلا من الطرفين بشرط ترك الآخر، وهذا ما عبر عنه في كلماتهم بشبهة التخيير. فلازم القول بالاقتضاء شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي على نحو التخيير، مع أن القائلين بالاقتضاء لا يقولون بذلك. وذكرنا أنه أجيب عن هذه الشبهة بعدة وجوه سبق الكلام في ثلاثة منها ذكرها سيدنا الخوي قدس سره. الوجه الرابع ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن اشتراط الحلية في كل من الطرفين بترك الآخر اشتراط خارج عن إطار روح الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري هو عبارة عن ترجيح أحد الغرضين المتزاحمين على الآخر، فإذا افترضنا أنه اشتبهت الميتة بالمذكر فيوجد هنا غرضان، غرض في الميتة وهو غرض لزومي باجتنابها، وغرض في المذكر وهو غرض التسهيل على المكلف بأكله، فحيث اشتبه الغرضان ولم يمكن التمييز بين الميتة والمذكى فقد حصل تزاحم بين الغرضين تزاحما حفظيا، إذ لا يمكن للمولى أن يحفظ كلا غرضين اشتباههما، فهذا ما يعبر عن بالتزاحم الحفظي. وحينئذ أي خطاب يصدر من المولى هنا يسمى حكما ظاهريا، سواء كان الخطاب هو الأمر بالاحتياط أو كان الخطاب هو أصالة الحيل. فإن أصدر الأمر بالاحتياط فقد رجح الغرض اللزومي عند التزاحم على الغرض الترخيصي، وإن صدرت أصالة الحيل فقد رجح الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. فالحكم الظاهري ليس إلا الخطاب الصادر من أجل حفظ أحد الغرضين المتزاحمين تزاحما حفظيا. فحقيقة الحكم الظاهري ليس فيها اشتراط، بل أحد اللحمين فيه غرض ترخيصي بدون شرط، واللحم الآخر فيه غرض لزومي بشنو؟ بدون شرط. فإذا أراد المولى أن يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي في أطراف العلم الإجمالي، حينئذ عليه أن يقدمه بلا شرط حتى يتطابق الحكم الظاهري مع روحه وحقيقته، بأن يقول المولى حلال لك أحد طرفي العلم الإجمالي من دون شنو؟ اشتراط. فلو فرضا أن المولى صدر منه دليل خاص قال من علم إجمالا بوجود نجس بين إناءين، أو من علم إجمالا بوجود ميتتين بين لحمين يحل له أحدهما، فإن هذه الحلية تتطابق مع حقيقة الحكم الظاهري، لأنها حلية غير مشروطة، وحفظ بها المولى شنو؟ الغرض الترخيصي، ألا وهو غرض التسهيل. أما أن يقول المولى يحل لك أكل هذا اللحم إن تركت الآخر، ويحل لك أكل الثاني إن تركت الأول، فهذا الشرط لا ربط له بحقيقة الحكم الظاهري، فإن حقيقة الحكم الظاهري ليست إلا حفظ أحد الطرفين أحد الغرضين المتزاحمين، وهذا الحفظ يتحقق بالحلية المطلقة لأحدهما لا بالحلية المشروطة. فالنتيجة أن الشرط لا ربط له أصلا بحقيقة الحكم الظاهري، ولكن هذا الإشكال مجرد إشكال على الصياغة ليس إلا. فإن المحقق العراقي شيخ الأصول يقول سيد الأستاذ نبض الله يقول أن النائني تأمل في المرتكزات العقلائية أكثر من بقية المحققين، فجاءت أصوله عقلائية، والإصفهاني بذل جهده في الربط بين الأصول وبين الحكمة. والمحقق العراقي فكر أكثر مما تكلم، بذل جهد في التفكير أكثر مما تكلم. فالمحقق العراقي قدس سره يقول بأن هذا الشرط وهو أن تترك الآخر ليس شرطا في المجعول، وإنما هو شرط في الجاعل. فلم يجعل المولى حلية مشروطة كي يقال الحلية المشروطة لم تتطابق مع روح الحكم الظاهر، فإن روح الحكم الظاهري هو يوجد غرض لزومي يستدعي حرمة مطلقة، ويوجد غرض ترخيصي يستدعي حلية مطلقة، ولا يوجد في البين حلية مشروطة. فإن المحقق العراقي لا يدعي أن المجعول حلية مشروطة، كي يقال لم يتطابق الحكم الظاهري مع روحه، وإنما يقول الشرط يرجع للتعبد بالحلية لا إلى نفس الحلية. فيقول المولى إذا علمت إجمالا بحرمة أحد اللحمين فأنا، هذا شرط لي مو إلك أنت، شرط لي، فأنا إنما أرخصك في ارتكاب هذا الطرف إذا اجتنبت الطرف الآخر، فاجتناب الآخر شرط في تعبدي بالحلية وليس شرطا شنو في الحلية نفسها. وإنما أخذت هذا الشرط في تعبدي لأنه لا يمكن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي إلا بهذا النحو، فالذي اقتضى الشرط هو شنو؟ مسألة إثباتية وليس مسألة ثبوتية، حيث قلنا بأن دليل الأصل لا يشمل الطرفين معا لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، ولا أحدهما المعين لأنه شنو؟ ترجيح بلا مرجح، ولا أحدهما لا بعينه لأن ظاهره الأحد المعين، فتعين الشق الرابع أن يشمل كلا منهما بشرط ترك الآخر. فجعل اشتراط ترك الآخر لا في الحلية المجعولة لكي يشكل بعدم التطابق، وإنما هو شرط في الشمول، أي أن شمول دليل الأصل هذا اجتناب الآخر، وشرط شمول الأصل الثاني اجتناب الأول، فهو شرط في التعبد وشرط في الشمول، أي شمول دليل الأصل لا شرط في المجعول والمتعبد به ألا وهو الحلية. وإنما أخذناه شرطا في الشمول لاقتضاء شنو؟ مقام الإثبات والدلالة له. فبالنتيجة نحن حفظنا الغرض الترخيصي بهذه الطريقة، وإن كانت هذه الطريقة أزيد مما يقتضيه الغرض الترخيصي، لكن لم يحصل تباين بين ما جعل وبينه الحكم الظاهري، وإنما طريقة الجعل صارت أوسع مما يقتضيه شنو؟ الحكم الظاهري. فهذا الإشكال لا يرد على المحقق العراقي. الإشكال الخامس ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه من أن ارتكاز المناقضة مانع إثباتي من شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي من أول الأمر، لأنه يشملها وإحنا متحيرين شمالهما معا شمال أحدهما المعين، لا 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 من الأول. والسر في ذلك أن المرتكز العقلائي يقولون بما أننا علمنا بوجود غرض لزومي بين هذين اللحمين وهو مفسدة الميتين، فنحن بحسب ارتكازاتنا كعقلاء لا نضحي بالغرض اللزومي لأجل غرض ترخيصي، لا نضحي، ولا نرى بحسب مرتكزاتنا كعقلاء كفاءة الغرض الترخيصي لأن يقاوم الغرض فبحسب ارتكازنا كعقلاء نرى أن دليل الأصل الترخيصي وهو قوله كل شيء إنك حلال أو كل شيء إنك نظيف ومثال ذلك من أدلة الأصول الترخيصية، نراه أنه لو شمل أطراف العلم الإجمالي لكان مناقضا لوجود شنو؟ غرض لزومي في البين. فارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي المعلوم والغرض الترخيصي أوجب انصراف أدلة الأصول من قاعها عن الشمول لمن؟ لأطراف العلم الإجمالي، فهي منصرفة أساساً عن الشمول لأطراف العلم الإجمالي، لا أن فيها ظهور في الشمول ثم نتحير في هذا الظهور وين نوديه، شمالهما معان مو ممكن، حدهما المعين غير ممكن، حدهما لا بعينه خلاف الظهور فيتعين أن يشمل كل منهما بشرط ترك الآخر، بل من الأول لا ظهور في دليل الأصلي للشمول لأطراف العلم الإجمالي لاحتفاف هذه الأدلة، يا مولانا ومقتدينا لاحتفاف هذه الأدلة بقرينة لبية متصلة توجب شنو؟ انصرافها، وهذه القرينة اللبية هي الارتكاز العقلائي القائم على المناقضة. نعم ممكن شرعا ولكن بحسب المرتكز العقلائي مناقضة موجودة. إذن يا أيها المحقق العراقي الذي منع من التخيير هو هذا المانع الإثبات، وإلا ثبوتا شكوا بيها ماكم عليه، من أن يشمل دليل الأصل لكلا طرفي العلم الإجمالي فيرفع موضوع حكم العقل بلزوم شنو؟ الطاعة والامتثال. وما أفاده السيد الجيد، ما شفت الكتاب انتخاب الجيد من رجال السيد؟ شفته حق مين؟ شيخ حسن الدمستاني. احنا ليش نقول لشيخ حسن شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني؟ ذات على جميع المباني، هذا على بعض المباني. شيخ حسن الدمستاني كتب انتخاب الجيد من رجال السيد. من هو السيد؟ من هو الرجال السيد؟ يلا من بعض الناس. صار ده هالجهة ده حزورة. خوب ذا ايه ما إنما أفاده السيد الجيد قدس سره إنما يتم في الدليل المشترك كدليل أصالة الطهارة ودليل أصالة الحيض. فيقال هذا الدليل المشترك لا يشمل أطراف الحيض لما ذكره من ارتكاز المناقض. وأما إذا كان لكل طرف دليل يختص به ما الذي يمنع من شموله؟ مثلا لو علم إجمالا، احفظ الفروع الفقهية، لو علم إجمالا بأنه إما فاتت منه صلاة الفجر فلم يصلها أو أنه أخل بركوع صلاة الظهر التي فرغ منها فإن لكل من الطرفين دليل يختص به. فالدليل الذي يختص بصلاة الفجر البراءة عن وجوب القضاء أو ما يسمى بقاعدة الحيلولة، وهذا لا يجري في صلاة الظهر لأنه ما زال شنو وقتها. والذي يختص بصلاة الظهر قاعدة الفراغ، إذ لا معنى لإجراء الفراغ في صلاة الفجر لأنه يشك في أصل وجوده. فعندنا دليلان كل منهما لا يشمل الآخر، كل منهما مختص بأحد الطرفين دون الآخر. فلو قلنا وسلمنا بأن قلوا ياي بأن العقلاء لديهم ارتكاز المناقضة بين الغرض اللزومي والغرض الترخيصي، فإنما يتصور ذلك فيما إذا كان دليل الأصل الترخيصي يشمل الطرفين معا، كي يكون شموله للطرفين معا مناقضا شنو للغرض اللزومي المعلوم في البيان. وأما إذا كان دليل الأصل الترخيصي لا يشمل إلا طرفا واحدا لا يكون شموله لهذا الطرف مستلزما شنو للتضحية والطعن في الغرض اللزومي المعلوم، فما ذكر في كلامه لا يشمل سائر موارد العلم الإجمالي. الإشكال الأخير على ما ذكره المحقق العراقي الأراكي، عراق إيران وأراك العراق، ما ذكره المحقق العراقي الأراكي قدس سره أن يقال قام الدليل الخاص، هذه حيلة العاجز، قام الدليل الخاص على منجزية العلم إجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ولولا هذا الدليل الخاص لكانت شبهة العراقي مستحكبة ومسمارا في لوحه. والدليل الخاص مجموعة روايات متفرقة في أبواب الفقه يستفاد منها شنو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. منها موثقة سباعة، وموثقة عمار، سألته عن رجل لديه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو، ولا يقدر على ماء غيرهما، كيف يصنع؟ يلا، ما قال يتخير، ما قال الإمام خذ بمسلك العراقي، قال يهريقهما ويتيبى. وحيث لا يحتمل خصوصية للمورد عرفان، فإن المستفاد من ذلك أن أدلة الأصول الترخيصية كدليل أصالة الطهارة لا يشمل موارد العلم الإجمالي. ومن هذه الروايات يا شيخ محمد المادح صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، هناك إذا شيابنا يقول لهم على المنبر عن أبي عبد الله يفكروا منه الحسين، يقول أولي على المظلوم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه، ولو كانت أصالة الحل جارية في أطراف العلم الإجمالي ولو على نحو التخيير، فقال بأنه مخير في أن يأكل أحدهما ويترك الآخر، باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه، ونحو ذلك من الروايات المتعددة في البين التي استفيد منها شنو؟ عدم جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي. نذكر هم بعض الروايات حتى لا يقال هذا موردين، هذا قلناه سابقا. ما دعيت ليه يا شيخ محمد؟ خوش ما شفت الرواية. المهم انتهى الكلام، راسي وجعني وهشني، والحمد لله رب العالمين. ومع ذلك الإمام ما قال هذا الكلام.